الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. الرابع ما ذكره المحقق الإصفهاني أيضا من جملة البراهين التي ذكرت لإثبات قاعدة قبح العقاب بلا بيان. ما ذكره المحقق الإصفهاني أيضا رضوان الله عليه في ضوء مسلك له حيث يقسم التكليف إلى تكليف إنشائي وتكليف حقيقي، يقول بأن التكليف تارة يكون تكليفا إنشائيا محضا وأخرى يكون تكليفا حقيقيا. التكليف الإنشائي هو جعل الحكم على مستوى الإنشاء في مرحلة الإنشاء حتى وإن لم يكن له قصد التحريك، مجرد الإنشاء، مجرد جعل إنشائي عندما يصدر من المولى حتى وإن لم يكن له مراد جدي في التحريك، حتى وإن لم يقصد التحريك حقيقة وإنما يجعل الوجوب جعلا إنشائيا على مستوى الجعل الإنشائي أو أي حكم عندما يجعله على مستوى الجعل الإنشائي، هذا حصل الجعل الإنشائي. وقد يكون هذا الجعل الإنشائي مشتملا على إرادة التحريك حقيقة للعبد. إن كان مشتملا على إرادة التحريك حقيقة فهذا التكليف أصبح تكليفا حقيقيا. إذن فكل تكليف ما لم يشتمل على قصد التحريك فليس تكليفا حقيقيا وإنما هو تكليف إنشائي محض. من قبيل أفرض مثلا تكليف العاجز، بالنسبة إلى العاجز يقول المحقق العراقي المحقق الإصفهاني رضي الله عليه أنه قد يوجه إليه التكليف لكنه ليس تكليفا حقيقيا وإنما هو تكليف إنشائي محض. التكليف الذي يوجه إلى العاجز ربما يكون تكليفا، ربما يوجه إليه التكليف، لكن هذا التكليف الذي يوجه إلى العاجز تكليف إنشائي محض وليس تكليفا حقيقيا. وعليه في ضوء هذه النظرية من تقسيم التكليف إلى تكليف إنشائي وتكليف حقيقي بهذا المعنى، ذكر أنه التكليف الإنشائي ليس منوطا بالوصول، ليس مشروطا بالوصول، سواء كان المكلف عالما به أو جاهلا به يمكن توجه التكليف الإنشائي إليه، كالعاجز كما أن العاجز يمكن توجه التكليف الإنشائي إليه، كذلك الإنسان الجاهل الذي لم يصل إليه حكم، الإنسان الجاهل أيضا يمكن توجه التكليف الإنشائي إليه على مستوى الإنشاء. لكن التكليف الحقيقي المشتمل على قصد التحريك لا يمكن توجهه إلى الإنسان الجاهل، بل هو مشروط بالعلم، وذلك باعتبار أن الإنسان الجاهل لا يمكن تحريكه كما أن الإنسان العاجز لا يمكن تحريكه، الإنسان الجاهل أيضا لا يمكن تحريكه. إذن فالتكليف الحقيقي لا يمكن بشأن الإنسان العاجز، التكليف الحقيقي لا يمكن بشأن الإنسان العاجز بشأن الإنسان الجاهل. إذن فالإنسان الجاهل ليس بشأنه تكليف حقيقي حتى يعاقبه المولى على تركه، لأن التكليف لم يبلغه البيان، لم يصل إليه البيان، بل لا تكليف بشأنه، تكليف حقيقي ماكو بشأنه عليكم السلام. والتكليف الإنشائي المحض طبعا لا قيمة له، لا يترتب عليه عقاب وثواب ولا يترتب عليه تنجيز، التنجيز والعقاب والثواب إنما تترتب هذه الأمور على التكليف الحقيقي لا على التكليف الإنشائي المحض. وهنا بالنسبة إلى الإنسان الجاهل أصلا لا يوجد تكليف حقيقي حتى يترتب عليه العقاب، حتى يعاقب المولى على ترك امتثاله. إذن فما نعبر أحيانا من أن التكليف لم يبلغ بيانه إلى العبد، فلأجل عدم بلوغ البيان لا عقاب، كما هو مقتضى ظاهر عبارة قاعدة قبح العقاب بلا بيان. هذا يقول متسامح في التعبير، والواقع أن التكليف غير موجود، لأن التكليف موجود ولم يصل، بل التكليف غير موجود بشأن الإنسان العاجز. التكليف الحقيقي غير موجود بشأن الإنسان العاجز، التكليف الحقيقي غير موجود بشأن الإنسان العاجز، بشأن الإنسان الجاهل عفوا، التكليف الحقيقي غير موجود بشأن الإنسان الجاهل، فلا عقاب من باب أنه لا تكليف حقيقي بشأن الإنسان الجاهل. هكذا يفسر قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فيقول بأنه بما أن تكليف الإنسان الجاهل، التكليف الحقيقي للإنسان الجاهل غير معقول، لأن التكليف الحقيقي مشروط بالوصول، إذن فعن الإنسان الجاهل لا تكليف حقيقي بشأنه، وإذا لا تكليف إذن لا عقاب. هذا ما استدل به المحقق الإصفهاني رضوان الله عليه، بالإضافة إلى الدليل السابق الذي أيضا كان منه وأجبنا عنه. الجواب على هذا الدليل الجديد، الجواب على هذا الدليل الجديد هو أمران. السيد الشيخ رضوان الله عليه يورد عليه بإيرادين. الإيراد الأول أنه ما يقوله المحقق الإصفهاني من أن تحريك الجاهل غير ممكن، بالإمكان أن نرفضه. هذا أول الكلام، هذا هو أول الخلاف بيننا وبينكم، من أنه هل يمكن تحريك الجاهل أو لا يمكن تحريك الجاهل. نحن نعتقد بأنه يمكن تحريك الجاهل، وذلك باعتبار أنه إن كان حق الطاعة، حق طاعة المولى شاملا للتكاليف المشكوكة، إذن فيمكن تحريك الجاهل، لأن الجاهل الذي يحتمل التكليف يمكن تحريكه، لأن حق الطاعة يكفي لتحريكه، فالتكليف الاحتمالي يحقق موضوع حق الطاعة. التكليف الاحتمالي، التكليف الذي يورث الاحتمال، يكفي لتحقيق موضوع حق الطاعة، فالمكلف يتحرك. إذن فما يقوله من أن تحريك الجاهل مستحيل، إذن التكليف الحقيقي لا يمكن أن يتوجه إلى الجاهل، غير صحيحين، فإذ يمكن تحريك الجاهل بناء على كون حق الطاعة شاملا للتكاليف المشكوكة. نعم، بناء على عدم شمول حق الطاعة للتكاليف المشكوكة فسوف لا يمكن تحريك الإنسان الجاهل، من باب أنه هو أصلا لا مولوية للمولى على الإنسان الجاهل في التكاليف المشكوكة، من باب انتفاء المولوية، إذ ليس له حق الطاعة. معنى أنه ليس له حق الطاعة يعني هو ليس مولاه، لا يعتبر مولاه في هذا الحكم، لأن المعنى المولوية يعني حكم العاقل بوجوب الطاعة، حكم العاقل بضرورة الطاعة، هذا معنى المولوية. الله تبارك وتعالى هو مولانا، ما معنى أنه مولانا؟ يعني يحكم عقلنا بوجوب طاعته، فلو لم يحكم العاقل بوجوب طاعته في التكاليف المشكوكة، يعني هو بالنسبة إلى التكاليف المشكوكة لا مولوية له علينا، هذا معنى، معنى أنه تبارك وتعالى ليس له مولوية علينا بلحاظ التكاليف المشكوكة، هذا لهذا السبب لا محركية، وهذا لا علاقة له بأن نسمي التكليف تكليفا إنشائيا أو تكليفا حقيقيا، حتى وإن كان التكليف تكليفا حقيقيا، ما دام لا مولوية له إذن لا محركية، لا يمكن التحريك. إذن فالمسألة ترتبط بأن نجد بأن مولوية المولى هل تشمل التكاليف الاحتمالية المشكوكة أو لا تشمل التكاليف المشكوكة الاحتمالية، ولا يرتبط بما يقوله من أنه التكليف إما إنشائيا أو حقيقيا، والتكليف الحقيقي يختص بالإنسان الجاهل. لا، من قال لك بأن التكليف الحقيقي يختص بالإنسان الجاهل؟ هذا يرتبط بما شرحنا من أنه هل أن حق الطاعة يشمل الإنسان الجاهل أو لا يشمل الإنسان الجاهل، هل يشمل الحق الطاعة، هل يشمل التكاليف المشكوكة أو لا يشمل التكاليف المشكوكة، فيرجع إلى صلب نزاعنا ولا دليل على ما يقول. رجعنا إلى تقليد دائرة حضور حق الطاعة. إذن هذا البرهان لم يتم برهان، وإحنا هدفنا أن نبطل برهانه، فبرهان ما صار عنده، برهانه بطل، لأن هو يدعي البرهان، يدعي أن البرهان على عدم القطاع على قبح العقاب أنه لا تكليف حقيقي، هكذا يدعي البرهان أنه لا تكليف حقيقي. نقول له من قال لك بأنه لا تكليف حقيقي؟ هذا يرجع إلى دائرة حق الطاعة. هذا إيراد الأول. الإيراد الثاني على برهانه أنه هذا التكليف الحقيقي الذي يدعي أنه متقوم بالوصول، مشروط بالوصول، أليس يقول بأن التكليف الإنشائي غير متقوم بالوصول، لكن التكليف الحقيقي متقوم بالوصول، لا يعقل التكليف الحقيقي بشأن الإنسان الجاهل. نقول ماذا يقصد بالتكليف الحقيقي الذي يدعي أنه متقوم بالوصول؟ إن كان يقصد بالتكليف الحقيقي الذي يدعي أنه متقوم بالوصول، إن كان يقصد بهذا التكليف الحقيقي هو التكليف الذي يصدر من المولى مشتملا على المصلحة الملزمة والإرادة الملزمة، الإرادة الإلزامية والمصلحة الإلزامية، كل تكليف إذا بلغ على مستوى المبادئ بلغ حد الإلزام أصبح تكليفا حقيقيا، إذا كان فيه مبادئ على مستوى الإلزام، يعني مصلحة لزومية وإرادة لزومية، وصدر الحكم، عندئذ هذا التكليف تكليف حقيقي. إن كان يقصد بالتكليف يكتفي بتفسير التكليف الحقيقي بهذا المعنى، وهو كل تكليف صدر من المولى مشتملا على إرادة لزومية ومصلحة لزومية، إن كان يكتفي بهذا المقدار من التفسير للتكليف الحقيقي لكان هذا من الواضح أنه غير منوط بالوصول، لأنه لا جعل الحكم مشروطا بالوصول، ربما يجعل الحكم ولا يصل، ولا الإرادة اللزومية والمصلحة اللزومية مشروطتان بالوصول، ربما يكون المكلف غير مطلع على الملاك اللزومي وعلى الإرادة اللزومية، فبالإمكان حتى الإنسان العاجز، لا قد يشتمل على قد يشمله الملاك والإرادة، الملاك والإرادة غير مشروطين بالقدرة ولا بالعلم ولا بشيء من هذا القبيل، فالملاك والإرادة كما يمكن أن يشملان الإنسان العاجز رغم أنه هو معذور عن الامتثال، لكن الملاك والإرادة يمكن أن يشملانه، كذلك الإنسان الجاهل يمكن أن يشمله الملاك والإرادة، الملاك والإرادة يمكن أن يشملان الإنسان الجاهل، حتى إذا قلنا بعدم التنجيز عليه، حتى وإن قلنا بأنه معذور، لكن الملاك والإرادة يشملانه، بالإمكان أن يشملانه. إذن فإن كان يقصد بالتكليف الحقيقي كل تكليف صدر من المولى وكان مشتملا على بالإرادة اللزومية والمصحة اللزومية، إن كان يقصد بالتكليف الحقيقي هو هذا المعنى، فمن الواضح أن هذا غير منوط وغير متقوم بالوصول. هذا قد يحصل بشأن الإنسان الجاهل أيضا. وإن كان يقصد بالتكليف الحقيقي خصوص ما إذا قصد التحريك، إذا كان مشتملا على قصد التحريك بالإضافة إلى الإرادة اللزومية والمصلحة اللزومية، لابد وأن يشتمل على إرادة التحريك أيضا حتى يصير التكليف تكليفا حقيقيا. لابد وأن يشتمل على إرادة التحريك إن كان يقصد هذا المعنى. إذن حتى لو سلمنا بأنه لا يمكن إرادة التحريك للإنسان الجاهل، لا يمكن إرادة التحريك للإنسان، لو سلمنا بما يقوله المحقق الإصفهاني من أن هذا الذي يسميه المحقق الإصفهاني بالتكليف المشكوك، عفوا بالتكليف الحقيقي، هذا الذي يسميه بالتكليف الحقيقي لا يمكن أن يتوجه إلى الإنسان الجاهل. لو سلمنا بذلك، هل ينتهي النزاع؟ هل نتوصل إلى نتيجة في النزاع؟ لا، لأنه يبقى النزاع بيننا وبينه قائما حول التكليف الذي هو لا يسميه بالتكليف الحقيقي، وهو التكليف الذي يشتمل على إرادة اللزومية ومصلحة اللزومية حتى وإن لم يقصد التحريك، لأنه لا يمكن بحسب رأيه لا يمكن إرادة التحريك بشأن الإنسان الجاهل. فبالنسبة إلى الإنسان الجاهل لا يوجد إرادة تحريك، قصد التحريك غير موجود. إذن فالمحقق النائيني لا يسميه بالتكليف الحقيقي، عفوا المحقق الإصفهاني لا يسمي هذا بالتكليف الحقيقي، لكن هذا التكليف الذي هو لا يسميه بالتكليف الحقيقي يبقى النزاع قائما بيننا وبينه من أنه هل يجب طاعته أو لا يجب طاعته. هو يقول بأنه لا يجب طاعته، هو بإصطلاحه ليس هذا تكليفا حقيقيا حتى يجب طاعته، لكن نحن نقول بأن المكلف ما دام يحتمل، هو جاهل رغم كونه جاهلا، لكنه يحتمل وجود تكليف صادر من المولى مشتمل على إرادة وملاك لزوميين، ما دام يحتمل ذلك حتى وإن لم يسميه المحقق الإصفهاني بالتكليف الحقيقي، هذا المستوى من التكليف يحتمله هذا الإنسان الجاهل، هذا المكلف الجاهل يحتمله، يحتمل وجود صدور تكليف من المولى مشتملا على إرادة اللزومية ومصلحة اللزومية. ما دام يحتمل ذلك لابد أن نبحث أنه هل يجب طاعته عقلا أو لا يجب طاعته عقلا، ونحن نؤمن بأنه يجب طاعته عقلا، فلا زال النزاع قائم بيننا وبينهم. مجرد أنه لا نسمي هذا تكليفا حقيقيا، هذا مجرد تسمية لا يحل النزاع. مثل هذا التكليف هو لا يسميه تكليف حقيقي، فلا يسميه تكليف حقيقي، لكن لا زال النزاع قائما حوله مثل هذا التكليف، التكليف الذي يكون مشتملا على مصلحة اللزومية وإرادة اللزومية، لكن المكلف جاهل لم يبلغ هذا التكليف بلوغا حقيقيا، عفوا بلوغا قطعيا، لم يبلغ المكلف على مستوى القاطع، لكن المكلف يحتمل مثل هذا التكليف. ما دام يحتمل مثل هذا التكليف النزاع قائم، ولا حل للنزاع إلا أن نرجع إلى حدود حق طاعة المولى. إن كان حق طاعة المولى بل يشمل التكليف المشكوك فيجب الطاعة حتى وإن لم يسمى بالتكليف الحقيقي، ما دام يحتمل تكليفا مشتملا على إرادة اللزومية وملاك اللزومي فيجب طاعته عقلا، إن كان حق طاعة المولى شاملا للتكاليف المشكوكة. وإن قلنا بأن حق طاعة المولى غير شامل لذلك فلا يجب طاعته، إذن فترجع المسألة إلى تحديد دائرة حق طاعة المولى مرة أخرى وعليه. فمجرد أن نسمي التكليف الذي لا يشتمل على إرادة التحريك نسميه بأنه تكليف غير حقيقي، والتكليف الذي يشتمل على إرادة التحريك نسميه حقيقي. هذا التسمية لا يغير من جوهر بحثنا، لا يغير من جوهر النزاع بيننا وبينهم، يظل النزاع قائما بيننا وبينهم. إذن فهذا البرهان لا يتم من خلال التسمية، من خلال الإصطلاح. فلازلنا بلي ندعي أن التكليف أن مثل هذا التكليف وإن لم يكن تكليفا حقيقيا بمصطلح المحقق الإصفهاني، لكن يجب طاعته عقلا، هكذا نحن ندعي. وهو لا يملك برهانا ضد ذلك إلا أن ينكر حق الطاعة في هذا الحدود. الرابع ما ذكره المحقق الإصفهاني رحمه الله أيضا تعميقا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان على أساس مبنى له في حقيقة التكليف، عند نظرية في حقيقة التكليف، وحاصله أن التكليف إنشائي وحقيقي، تارة يكون التكليف تكليفا إنشائيا محضا وتارة يكون تكليفا حقيقيا. فالإنشائي ما يوجد بالجعل والإنشاء، مجرد الجعل والإنشاء، وهذا لا يتوقف على الوصول حتى وإن لم يصل. والتكليف الحقيقي ما كان إنشاؤه بداع البعث والتحريك، وهذا متقوم بالوصول، إذ لا يعقل أن يكون التكليف بمجرد إنشائه باعثا ومحركا، وإنما يكون كذلك بوصوله. فكما أن بعث العاجز غير معقول، كذلك بعث الجاهل أيضا غير معقول. وكما يختص التكليف الحقيقي بالقادر، كذلك يختص التكليف الحقيقي بمن وصل إليه التكليف ليمكنه الانبعاث عنه. فلا معنى للعقاب والتنجز مع عدم الوصول، لأنه يعني عدم الوصول يساوق عدم التكليف الحقيقي. لو لم يكن التكليف واصلا إذن لا تكليف حقيقي، لأن التكليف الحقيقي يختص بالعالم ولا يشمل الجاهل، لأنه يعني عدم الوصول يساوق عدم التكليف الحقيقي. فيقبح العقاب بلا بيان، لا لأن التكليف الحقيقي لا بيان عليه، بل لأنه لا ثبوت له، أصلا تكليف حقيقي ما موجود حتى يعاقب عليه، لأنه لا ثبوت له مع عدم الوصول. ويرد عليه أولا أن حق الطاعة إن كان شاملا للتكاليف الواصلة بالوصول الاحتمالي، إن قلنا بأن حق الطاعة يشمل التكاليف الاحتمالية، فباعثية التكليف ومحركيته مولويا مع الشك معقولة أيضا. ما يقوله من أن التكليف ما لم يصل لا يمكن أن يكون محركا، لا يمكن الانبعاث عن ما لم يصل، هذا غير صحيح. إن كان حق الطاعة شاملا للتكاليف المشكوكة، إذن رغم عدم الوصول له المحركية، يمكن أن يكون له المحركية، وذلك لأنه يحقق موضوع حق الطاعة. هذا التكليف الاحتمالي يحقق موضوع حق الطاعة، لأن حق الطاعة يشمل التكاليف الاحتمالية. فما دام أن هذا التكليف يحقق موضوع حق الطاعة، إذن فهذا التكليف يحرك. وأما إن لم يكن حق الطاعة شاملا للتكاليف المشكوكة، فمن الواضح أنه ليس من حق المولى أن يعاقب على مخالفتها، على مخالفة التكليف المشكوك، لأنه ليس مولا بلحاظها، لأنه لا مولوية له، بناء على نظرية من يقول بأنه ليس له حق الطاعة في التكاليف المشكوكة، إذن فبلحاظ التكاليف المشكوكة لا مولوية له علينا، لا مولوية له علينا، إذن فلا يحق له أن يعاقبنا على ذلك. ليس من حق المولى أن يعاقب على مخالفتها، لأنه ليس مولى بلحاظها، يعني بلحاظ هذا التكاليف المشكوكة. بلا حاجة إلى هذه البيانات، ماكو حاجة إلى بيان أن التكليف إما مشكوك، إما تكليف إنشائي أو تكليف حقيقي، وأن التكليف الحقيقي غير ممكن بلحاظ الإنسان الجاهل. هذه التوجيهات وهذه التقسيمات أصلا ماكو ضرورة، المسألة راجعة إلى أن حق الطاعة هل يشمل التكاليف المشكوكة أو لا، أو لا يشمل التكاليف المشكوكة؟ بلا حاجة إلى هذه البيانات والتفصيلات. وهكذا نجد مرة أخرى أن روح البحث يجب أن يتجه إلى تحديد دائرة حق الطاعة. وثانيا أن التكليف الحقيقي الذي ادعي أو ادعى المحقق الأصفهاني كونه متقوما بالوصول، ماذا يقصد به؟ ماذا يقصد بهذا التكليف الحقيقي؟ إن أراد به الجعل الشرعي للوجوب مثلا الناشئ من إرادة ملزمة للفعل ومصلحة ملزمة فيه، كل تكليف صدر من المولى وكان مشتملا على إرادة لزومية ومصلحة لزومية فهو التكليف الحقيقي، إن كان يقبل بهذا المقدار في التكليف الحقيقي. فمن الواضح أن هذا محفوظ مع الشك أيضا، يعني غير متقوم بالوصول. هذا التكليف إن كان هذا هو معنى التكليف الحقيقي فهذا التكليف الحقيقي غير منوط بالوصول، يشمل حتى الإنسان الجاهل كما يشمل الإنسان العاجز أيضا، حتى لو قلنا بأنه غير منجز هذا ما له علاقة بأنه ينجز أو لا ينجز، التكليف تكليف حقيقي سواء نجز أو لم ينجز. وأن المكلف الشاك، بل حتى ولو قلنا بأنه غير منجز وأن المكلف الشاك غير ملزم بامتثاله، هذا توضيح لغير منجز، وأنها هذا واو تفسيرية يفسر قوله غير منجز. حتى لو قلنا بأنه غير منجز وأن المكلف الشاك غير ملزم بامتثاله عقلا، حتى إذا قلنا بذلك هذا التكليف يظل تكليف حقيقي ويشمل الإنسان الجاهل أيضا، لأن شيئا من الجعل والإرادة والمصلحة لا يتوقف على الوصول، شيء من هذه الأمور الثلاثة لا يتوقف على الوصول، بل ربما يكون الإنسان جاهلا بالحكم رغم ذلك هذا الحكم يشمله جعلا وإرادة وملاكا. وإن أراد به ما كان، وأما إذا قصد بالتكليف الحقيقي ما كان مقرونا بداعي البعث والتحريك بالإضافة إلى الجعل والإرادة واللزوم والإرادة اللزومية والملاك اللزومي، بالإضافة إلى ذلك لا بد وأن يكون مشتملا على داعي البعث والتحريك، على قصد البعث والتحريك حتى يكون حقيقيا، حتى يكون التكليف تكليفا حقيقيا إن كان يقصد هذا المعنى. فلنفترض أن هذا غير معقول بدون وصول، فلنسلم بأن هذا المعنى من التكليف الحقيقي لا يمكن بشأن الإنسان العاجز، بشأن الإنسان الجاهل، فبشأن الإنسان الجاهل لا يوجد تكليف حقيقي بهذا المعنى، يعني لا يمكن إرادة البعث والتحريك. فلنسلم، إلا أن ذلك لا ينهي البحث، يظل النزاع قائما بيننا وبينه، لأن الشك في وجود جعل بمبادئه من الإرادة والمصلحة الملزمتين موجود، لا زال المكلف يشك في صدور جعل من المولى مشتمل على إرادة لزومية ومصلحة لزومية، وهذا الشك يكفي للبحث حوله من أنه هل هو مشمول لحق الطاعة أو غير مشمول لحق الطاعة، بل لأن الشك في وجود جعل بمبادئه من الإرادة والمصلحة الملزمتين موجود على أي حال، حتى ولو لم يكن مقرونا بداعي البعث والتحريك، حتى وإن لم يسمه المحقق الإصفهاني بالتكليف الحقيقي، لكن نفس هذا التكليف المحتمل يكفي للبحث حوله بأنه يتنجز أو لا يتنجز عقلا. ولا بد أن يلاحظ أنه هل يكفي أن هذا التكليف المحتمل هل يكفي أنه هل يكفي احتمال ذلك في التنجيز أو لا يكفي، احتمال هذا التكليف هل يكفي للتنجيز أو لا يكفي، وعدم تسمية ذلك بالتكليف الحقيقي مجرد أن المحقق الإصفهاني لا يسمي هذا تكليفا حقيقيا هذا لا يكفي لحل النزاع، وعدم تسمية ذلك بالتكليف الحقيقي مجرد اصطلاح ولا يغني عن بحث واقع الحال. إذن فمرة أخرى لا بد وأن نبحث حول تحديد دائرة حق الطاعة. إذن لم يتم برهان على قبح العقاب بلا بيان، وعندئذ نحن نقول بأنه لابد وأن نرجع إلى مسألة دائرة حق طاعة المولى. خب. انتهينا من توضيح مسلك حق الطاعة، عفوا مسلك قبح العقاب بلا بيان، وقد بينا جميع البراهين، يعني جملة من البراهين التي أقاموها لإثبات قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وكل هذه البراهين التي بلي ذكرناها قد بطلت، قد رفضناها، استطعنا أن نرد جميع كل هذه البراهين. الآن نأتي إلى المسلك الثاني في الأصل العملي العقلي. المسلك الثاني في الأصل العملي العقلي هو مسلك ما نسميه بمسلك حق الطاعة، وحاصل ذلك كما تعرفون هو أننا نؤمن بأن الله تبارك وتعالى له حق الطاعة علينا، لا في التكاليف القطعية فحسب، بل حتى في التكاليف الظنية والاحتمالية، ما لم يرخصنا هو، ما لم يبلغنا ترخيص من قبله هو في ترك الاحتياط، ما لم يبلغنا ترخيص من قبله هو في ترك الاحتياط، لا بد علينا عقلا أن نطيعه حتى في التكاليف الظنية والاحتمالية. حق طاعته يشمل التكاليف الظنية والاحتمالية أيضا، وهذا ما ندركه بالإدراك العقلي العملي، بإدراك العقل العملي، لأننا ندرك بأنه إذا لم نطعه كان قبيحا، فهذا إدراك الحس والقبح في حدود الحس والقبح، فهذا من دائرة إدراك العقل العملي، ولا ندعي برهانا على ذلك، وإنما نقول بأن هذا ندركه وجدانا، ندركه كإدراكنا لأصل حق طاعة المولى، أصل حق طاعة، أصل أن الله تبارك وتعالى له حق الطاعة علينا لأنه خالقنا أو لأنه منعم علينا. من قال؟ ما البرهان على أن المنعم يجب طاعته؟ ما البرهان على أن الخالق يجب طاعته؟ يوجد برهان على ذلك؟ لا، لا أحد يدعي البرهان على ذلك. الأمر أمر وجداني، أمر مدرك بإدراك العقل الأولي، من مدركات العقل الأولي، ولا يقام برهان على ذلك. كذلك حدود ذلك سعة وضيقا، حدود حق الطاعة أيضا غير مبرهن عليه، وإنما هو وجداني، كما أن أصل حق طاعة المولى، أصل يعني أصل حق طاعة المنعم أو الخالق ضروري بالضرورة بالإدراك العقلي، كذلك حدود ذلك أنه يشمل التكاليف المشكوكة أيضا، هذا أيضا نحن ندركه إدراكا عقليا أوليا بدون برهان عليه. وعلى هذا الأساس نحن نكتفي بإبطال براهين هؤلاء مع دعوى الوجدان على رأينا، نكتفي بهذا المقدار. من ناحية لا برهان على الرأي المقابل، لأن برانيهينهم استعرضناها وأبطلناها، بعد أن أبطلنا برانيهين هؤلاء بعد إذن يحق لنا أن ندعي الوجدان على رأينا ونكتفي بذلك، ولا ندعي إقامة برهان على رأينا. نحن يقول يعرض العبارة مسلك حق الطاعة، وهكذا نصل إلى المسلك الثاني وهو مسلك حق الطاعة المختار. ونحن نؤمن في هذا المسلك بأن المولوية الذاتية لله تبارك وتعالى الثابتة لله سبحانه وتعالى لا تختص بالتكاليف المقطوعة، بل تشمل مطلق التكاليف الواصلة ولو احتمالا، ولو بالوصول الاحتمالي، لأن الاحتمال هم نسميه بالوصول، لكنه وصول ناقص، وصول احتمالي وليس وصولا تاما، وهذا من مدركات العقل العملي، بالإدراك العقل العملي ندرك ذلك، وهي غير مبرهنة، ما عندنا برهان على ذلك. فكما أن أصل حق الطاعة للمنعم والخالق مدرك أولي للعقل العملي غير مبرهن عليه، أصل أن المنعم لا بد أن نطيعه، لا بد من إطاعة المنعم ولا بد من إطاعة الخالق، أصل حق الطاعة للمنعم والخالق غير مبرهن عليه، وإنما مدرك بالإدراك العقلي العملي الأولي. كذلك حدوده سعة وضيقا، حدوده سعة وضيقا أيضا غير مبرهن عليه، وإنما هو وجداني، وعليه فالقاعدة العملية الأولية هي أصالة الاشتغال بحكم العقل، يعني يجب الاحتياط عند الشك ما لم يبلغنا ترخيص من قبله هو تبارك وتعالى، ما لم يثبت الترخيص الجاد في ترك التحفظ يعني في ترك الاحتياط على ما تقدم في مباحث القاطع، فلا بد من الكلام عن هذا الترخيص، أنه هل ثبت ترخيص شرعي من قبل المولى أو لا، وهذه القاعدة العملية الثانوية، لا بد وأن نبحث هل ثبتت براءة شرعية من قبل المولى أو لا، فلا بد من الكلام عن هذا الترخيص وإمكان إثباته شرعا، وهو ما يسمى بالبراءة الشرعية. يكفي، والحمد لله رب العالمين.